قد أجابك
من علاه
هو الحبيب لمن أحب لقاءه هو سمعه وهو المجيب إذا دعاه هو عينه هو حبه وأماله يلقاه بالفضل المرجى من نداه
يلقى من رجى دوما.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها لتلبية حاجة بغداد من الأدوية والمعدات الطبية وفتح مصانع بالعراق من أجل ذلك. استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار صوبه بزعم إلقاء عبوة على قوة للجيش الصهيوني. مقتل 5 مسلحين وتعرض قاعدة للقوات الأوكرانية للقصف في ريف حلب شمال سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر استعداد طهران لتلبية حاجة العراق من الأدوية والمعدات الطبية. مخبر ولدى استقبال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي قال إنه يمكن للبلدين عبر التعاون والمشاركة بناء خط لإنتاج الأدوية وتصديرها ويكون رائدين في المنطقة. بدوره قال الحسناوي الذي سلم مخبر رسالة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قال إن من أهم أولويات بغداد توطيد العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية، معربا عن استعداد الحكومة لتوفير الشروط اللازمة لنشاط المصانع وشركات الأدوية الإيرانية في بغداد. استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوبه قرب بلدة دير نظام غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وزعمت قناة كان العبرية أن الشاب الفلسطيني حاول إلقاء عبوة على قوة للجيش الصهيوني قبل إطلاق النار عليه، وأن قوة الاحتلال عثرت على بندقية في مركبته. من جهة أخرى، شنت قوة الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. أحبطت القوات العراقية هجوما شنوا مسلحو تنظيم داعش واشتبكوا معهم في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك شمال البلاد. وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي استهدف يوم الجمعة بضربة جوية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك 5 من عناصر داعش وتمكن من القضاء عليهم. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 21 من الشهر الفائت انطلاق المرحلة 6 من عملية سيوف الحق التي تهدف إلى تطهير أراضي البلاد من بقايا الإرهاب وتأمين الحدود، وهي تعد استكمالا للمراحل السابقة. قتل 5 مسلحين من مجموعة ما تسمى بفيلق الشام التابعة لمسلح ما يعرف بالجيش الوطني جراء تنفيذ قوات تحرير عفرين عملية تسلل بريف حلب الشمالي. وتبع العملية اشتباك مع مسلحي فيلق الشام على جبهة كباشين جنوب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة مسلحي الجيش الوطني. في غضون ذلك، تعرضت القاعدة العسكرية التركية جنوب غرب مدينة عزاز في حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة مسلح الجيش الوطني لقصف ب10 صواريخ من طراز جراد مصدرها مناطق مسلح قسات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن محاولة فاشلة من جانب القوات الأوكرانية تهدف إلى قصف القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بالصواريخ. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن منظوماتها للدفاع الجوي دمرت صاروخين أوكرانيين، كما قام نظام الحرب الإلكترونية باعتراض صاروخين آخرين عبر عملية التشويش. للمزيد حول آخر التطورات بالشأن الميداني في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
أوكرانيا تتحدث عن تقدم قوتها في عدة محاور شرقي البلاد، حيث أعلن الجيش الأوكراني استعادة 14 كيلومترا مربعا في شرق البلاد في إطار هجومه المضاد، الذي أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تأخذ زمام المبادرة فيه. في السياق نفسه، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الأوكرانية تعزز مكاسبها في منطقتين جنوب شرق البلاد وتحقق تقدما على الجانب الجنوبي من مدينة باخموت. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت جميع محاولات الهجوم الأوكرانية في محاور دونيتسك وزاباروجيا ولوغانسك. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة في زاباروجيا ودونيتسك. وفي زاباروجيا، أعلنت السلطات الأوكرانية أن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون في قصف روسي لحي سكني في بلدة أوريخيف الواقعة على خط الجبهة أثناء توزيع مساعدات إنسانية. وبحسب السلطات، من بين القتلى 3 نساء ورجل في الأربعينيات من العمر. سياسيا، حسم الرئيس الأمريكي جو بايدن جدل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، رابطا الأمر بانتهاء الحرب مع روسيا. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع CNN إن أوكرانيا غير مستعدة الآن للالتحاق بالحلف، مضيفا أن الحكمة تقتضي تأجيل النقاش إلى ما بعد انتهاء الحرب. وبرر بايدن موقفه بأن انضمام أوكرانيا للناتو الآن سيجعل الحلف في حالة حرب مباشرة مع روسيا. على صعيد آخر، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن البيت الأبيض يعترف فعليا بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا. وفي السياق، أثار نائبا في الكونغرس الأمريكي مخاوف بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية لمواجهة الروس. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين إن هناك هواجس حقيقية بشأن القرار، لأنه قد يدفع دولا أخرى لخرق اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة. كما حفت النائبة الديمقراطية باربارا لي إدارة بايدن على إعادة النظر في قرارها، واعتبرت استخدام القنابل العنقودية تجاوزا للحدود.
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى توخي الحذر بخصوص مساعي كييف للانضمام إلى الناتو، لافتا إلى إمكانية انجرار الحلف إلى حرب مع روسيا بسبب ذلك. وقال بايدن، الذي وصل إلى بريطانيا أمس ليغادرها مساء اليوم إلى العاصمة الليتوانية للمشاركة بقمة الناتو، إنه لا يعتقد بوجود إجماع داخل الناتو بشأن ضم أوكرانيا إليه في خضم الحرب. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية واضحة من الناتو قبل الانضمام إليه. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من حدوث ركود اقتصادي في بلادها، معترفة بأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه ارتفاع نسبة التضخم. وقالت يلين، لدينا تضخم مرتفع للغاية وهذا مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت نأمل بأن ينخفض. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول قد توقع هو الآخر نهاية الشهر الماضي حدوث الركود في الاقتصاد الوطني. وأخيرا، أعلنت الشرطة الصينية مقتل 6 أشخاص جراء حادث طعن في روضة أطفال جنوب شرق البلاد. ووصفت الشرطة الحادث بأنه اعتداء متعمد، وأضافت أن شخصا آخر أصيب جراء الحادث الذي وقع بمقاطعة غوانغ دونغ، مؤكدة إلقاء القبض على رجل مشتبه به. وتعد مثل هذه الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في الصين، لكن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من هذه الهجمات. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها تلبية حاجة بغداد من الأدوية والمعدات الطبية وفتح مصانع بالعراق من أجل ذلك. استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار صوبه بزعم إلقاء عبوة على قوة للجيش الصهيوني. مقتل 5 مسلحين وتعرض قاعدة للقوات التركية للقصف بريف حلب شمال سوريا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أحرقت قلبك أيها المتطرف، أحرقت قلبك أيها المتطرف، وبدا لنا منك الفؤاد الأجوف. قرآننا في قلب كل موحد باق، فنحن بحفظه نتشرف. هذا كلام الله، كل قلوبنا تحيا به مهما تطاول مرجف. في كل قلب مسلم من آيه نور، تضاء به الحياة ومصحف. يا مصحفا رفع الإله مقامه، فيه الثمار وفيه ظل وارف. بك أنقذ الله البرية كلها، وبنور هديك يستضيء العارف. كلمات رب العالمين بها سما عقل، وفيه للظلام كواشف. نور مبين لا يحيط بنوره وصف، ولا يرقى إليه الواصف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي القرآني صدى القرآن. أيها الأفاضل، كما كان في الأسابيع القادمة في هذا اللقاء أيضا لدينا فقرات عدة، منها طبعا سؤال اللقاء، وأيضا سنلتقي ببعض الأساتذة والخبراء القرآنيين في هذا اللقاء، وأيضا إذا سنح لنا الوقت سوف نقدم لحضراتكم طبعا نبذة عن حياة أحد القراء تحت عنوان أصوات خالدة، فنرجو من حضراتكم المتابعة والمشاركة عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. نعم، حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أحبة القرآن الكريم. لقد طبعا جرت علينا في الأيام الماضية وفي الأسابيع الماضية طبعا شاهدنا ظاهرة حرق القرآن، وطبعا دنس القرآن الكريم من قبل بعض الغافلين والجاهلين في الغرب. طبعا هذه الظاهرة ليست أول مرة تحدث ولا آخر مرة، لكن ما هي أسباب هذه الظاهرة وما هي عوامل الحيلولة دون تكرار هذه الظاهرة؟ إن شاء الله سوف نتناول الحديث حول هذا الموضوع في هذا اللقاء الخاص. ابقوا معنا أيها الأكارم وتابعونا على بركة الله. أيضا أيها الأحبة، يمكنكم المشاركة والإجابة على سؤال هذا اللقاء عبر رقم الواتساب، وهو مكرر 09893888704050. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان. إن ظاهرة حرق نسخة المصحف الكريم وصدور قرار رسمي من السلطات السويدية بالسماح بذلك وحمايته أمر يحمل هذه الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل المخزي. وإذا كان لكتاب الله رب يحميه، طبعا بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، طبعا وهو الحليم والمنتقم الجبار سبحانه حسب قوله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، غير أننا ومع كل الأسف فشلنا في هذا الابتلاء على مستوى الأمة والأفراد والدول مع استثناءات محدودة ومعدودة في اختبار الانتصار لربنا ولرسولنا صلى الله عليه وآله ولقرآننا الكريم، وكانت الردود الرسمية محدودة وليست على مستوى عظم الجريمة، وكأن الجريمة موجهة إلى مثلا تركيا فقط أو إلى الجمهورية الإسلامية فقط أو إلى العراق فقط، وذلك بشكل مخجل ومعيب. فتتجرأ بعض الأنظمة الغربية والقوى اليمينية المتطرفة أساسا على محرمات المسلمين، وكما أشرت لحضراتكم هذه الظاهرة ليست لأول مرة تحدث وإن شاء الله تكون آخر مرة بمساعي وجهود المسؤولين وجهود الأمة الإسلامية بأكملها. نعم،
أحييكم أنا بدوري حيدر جودان مع زميلي السيد محمد العرجي في هذا البرنامج صدى القرآن، وباعتبار أنه
فقراتنا كثيرة في البرنامج هذه الحلقة وهذا اليوم، نختصر الكلام وأقرأ على حضراتكم السؤال لهذه الحلقة، وهو: ما معنى كلمة ضريع في الآية السادسة من سورة الغاشية؟ قال الله تعالى في سورة الغاشية المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لها طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ما معنى هذه المفردة، مفردة الضريع؟ نستمع وإياكم إلى تلاوة قصيرة منتخبة من هذه الآيات المباركة من سورة الغاشية.
نعم، أحسنت زميلي حيدر. إذن السؤال هو: ما معنى ضريع في الآيات التي تلوتها للمستمعين الكرام؟ إذن نستمع إلى الآيات التي تتعلق بسؤال اليوم.
ليس لهم طعام إلا من ضريع،
وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع.
بسط. نعم، استمعنا إلى التلاوات، هذه التلاوات الخالدة بأصوات الخالدة بصوت الأستاذ عبد الباسط والأستاذ المنشاوي. نعم، أما الآن أيها الأحبة، ينضم إلينا فضيلة الشيخ صادق أخوان، حيث طبعا سنتناول الحديث حول موضوع إهانة الكتب السماوية لا سيما القرآن الكريم. فضيلة الشيخ صادق أخوان، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام الله عليكم وعلى جميع الأخوة والأعزة المستمعين والمشاركين، ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وطابت أوقاتكم.
السلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
بخدمتكم مولاي.
حياكم الله. طبعا موضوع هذا اللقاء الذي خصصناه ل إهانة القرآن الكريم، برأيكم فضيلة الشيخ، ما هي أسباب هذه الإهانات من قبل طبعا ولو القليل من الناس، لكن العمل عمل يعني جريمة عظيمة جدا
حقيقة، تكرر الإهانة إلى المقدسات.
نعم.
بصورة عامة وإلى القرآن الكريم بصورة خاصة في العقود الأخيرة، يقينا لم يكن باعثها وسببها أمور طارئة اتفاقية وصدف، بل إنما هي كما يشهد لها القرائن وتثبت أيضا بتصريحات وادعاءات الملحدين والذين هم قد رفعوا علم المخالفة لجميع القيم الرسالية والأخلاقية والإنسانية، إنما هي عمليات ممنهجة بل مسيسة أيضا، يعني إضافة إلى كونها ممنهجة إنما هي مسيسة، ونشاهد أنها إضافة إلى نقضها لميثاق الأمم المتحدة. وحقوق الإنسان لما تبعثه من الكراهية بين الأمم والديانات بين القوميات، فإنما هي تخالف الأصول الأولية التي تتفق فيها مثل هذه الحوادث. على سبيل المثال، إذا أردت أنت في دولة السويد الذي وقع مثل هذا الحادث في يوم عيد الأضحى المبارك قبل 10 أيام، إذا أردت أن تطالب الداخلية بسماح لمظاهرة أو لأي تجمع، وإذا تشاهد يأتيك بالرفض لأن هذا التجمع أو هذه التظاهرة ربما تكون مثلا قادحة أو جارحة لعواطف أو إحساسات عدد قليل من الشعب، فلهذا نحن نعتذر عن أن نسمح. يعني في الواقع الوحدة الاجتماعية في الشرطة السويدية على ادعائهم ربما أقوى وحدة اجتماعية تلاحظ القضايا النفسية القضايا الاجتماعية، فكيف يمكن لمثل هذه الوحدة تسمح للشرطة في يوم يعتبر عيدا لألفي مليون مسلم في العالم، يعني لملياري مسلم، أكثر من 2 مليون مسلم في أكبر تجمع ديني عالمي في مكة المكرمة مجتمعون، وإذا تسمح لشخص بأن يأتي ويجرح عواطف إحساسات من لا أقل أقل آلاف المصلين الذين كانوا آنذاك في ذلك المسجد الذي سمح لهذا الإنسان بأن يأتي وأمام ذلك المسجد ويحرق صفحة وورقة من القرآن الكريم، فكيف يمكن؟ هؤلاء كلهم مواطنون، مواطنون سويديون، فكيف يمكن أن يجرح عواطف هؤلاء الآلاف المؤلفة أمامهم في ساعة إقامتهم لصلاة عيد الأضحى المبارك بصورة مباشرة، وكذلك يجرح عواطف عشرات الآلاف من المسلمين المواطنين في دولة السويد، وكذلك مئات الملايين من المسلمين في العالم. إذن يا عزيزي، إنما هي حركة ممنهجة لم تستهدف إلا الإهانة، لا إلى القرآن الكريم فحسب، بل إلى جميع القيم الدينية، إلى جميع القيم السماوية، يعني بإحراقهم للقرآن قد أحرقوا الإنجيل، قد أحرقوا التوراة، وتشاهد مع اعتراف القرآن الكريم وكذلك الديانة الإسلامية بورود تحريفات كثيرة على الكتابين المقدسين الإنجيل والتوراة، لم نجد آية واحدة في 6200 من الآيات القرآنية تمس كرامة التوراة أو كرامة الإنجيل أو سائر الكتب السماوية كصحف إبراهيم وزبور داود أبدا بأي سوء، بل بالعكس سبحانه وتعالى في الآية 84 من سورة آل عمران يخاطب أعظم كائن في عالم الإمكانات رسوله صلى الله عليه وآله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكذلك في الآية 136 من سورة البقرة يخاطب جميع المؤمنين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن القدسية يا عزيزي إنما هي قدسية رسالية، إنما هي قدسية مثالية فطرية إنسانية، ولكن من المؤسف موجة من الإلحاد الحديث الذي ظهر في أوائل القرن الحاضر يعني قبل عقدين، هذا يريد أن يكتسح جميع القيم لا يكتفي فقط بالقيم الدينية الرسالية كالقيم القرآنية والإنجيلية والتوراتية، حتى القيم الأسرية، حتى القيم العائلية. اليوم في كثير من الدول الأوروبية كهذه الدولة التي قد وقعت فيها هذه الجريمة النكراء التي استنكرتها الأمم المتحدة، الكاثوليك، حتى الكنائس الصغيرة في العالم قد استنكرت هذا الفعل. ومن المؤسف نشاهد اللجاج والعناد لرئاسة الوزراء السويدية وكذلك للدولة السويدية باسم وحجة حرية التعبير.
نعم.
فكيف يمكن أن حرية التعبير يؤدي إلى أنكم تحمون هذا الإنسان، هذا الرجل الذي يقينا له ملف 100% مشبوه، يعني خروجه من السجن في العراق مشبوه لأنه كان مسجونا محكوما لأنه قد قتل إنسانا بريئا ولكن قد قالوا فر من السجن. يعني خروجه من السجن إذا أردنا أن نشبهه كخروج أبي بكر البغدادي من سجن الأمريكان يعني في الواقع.
أحسنتم سماحة الشيخ، معذرة على المقاطعة. سماحة الشيخ، لعلمكم ولعلم مستمعينا الأفاضل، خرجت مظاهرات رغم مخالفة وعدم إجازة الشرطة في السويد يوم أمس، وبعث لنا أحد المستمعين الكرام الحاج أبو علي من السويد أفلام، مقاطع أفلام فيديو وكذلك صور من هذه المظاهرات للمسلمين استنكارا لهذا العمل وهذه الجريمة الشنعاء إذا صح التعبير.
ولكن حبيبي في نفس ساعة الحادثة أحد المصلين يتقدم لكي يستنكر وإذا بالشرطة السويدية تلقي القبض عليه.
نعم بالضبط.
نعم.
بالضبط.
يعني
سؤالي سماحة الشيخ،
كيف يكون التعبير حرا لهذا؟ نعم. يكون التعبير حرا لهذا الإنسان الهاتك لحرمة لا ملياري مسلم بل المليارات من أتباع الديانات.
نعم.
الإلهية، ولكن لا يكون حرية للتعبير لذلك الذي يستنكر.
نعم. سماحة الشيخ معذرة، سؤالي هو إذا أردنا أن نقايس بين هذه الجريمة والجريمة التي ارتكبها المجرم سلمان رشدي حينما أيضا دنس القرآن بكلامه وبفعله، وأصدر الإمام الخميني رحمة الله على روحه هذه الفتوى التي أنه مهدور الدم.
نعم.
فما واجب يعني علماءنا الأعلام والأمة
يعني
الإسلامية أمام هذه الجريمة، وما حكمه الشرعي هذا؟
نعم.
الشخص يعني الذي دنس هذه المقدسات.
نعم. حقيقة نحن لابد علينا أن نكون في هذه الدورة الصعبة في العالم جدا حذرين. يقينا ما أصدره سيدنا وإمامنا وسندنا ومن إليه وعليه في جميع الأمور استنادنا صاحب الفضل الكبير على جميع المسلمين بل على جميع المستضعفين في العالم، آية الله العظمى الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني سلام الله عليه، كان في محله وفي موقعه في ذلك الزمان وتمكن أن يدرأ مؤامرة عالمية صهيونية ماسونية كبرى حقيقة في ذلك الزمان. ولكن اليوم يا عزيزي يا أعزتي المستمعين المستمعات، إنما لدينا واجب في مجالات عديدة.
No.
يعني هذه العملية إنما هي هجمة مركبة متكررة ومعقدة.
No.
طبعا الأول يجب على النخب العلمية، النخب الصحفية، النخب الجامعية أن يأتوا ويعرفوا القرآن كما هو للآخرين. من المؤسف.
نعم.
اليوم القرآن مظلوم بيننا نحن المسلمون، فكيف
نعم.
بغير المسلمين؟
نعم بالضبط.
هذا القرآن الذي يقول أيها العالم إنما نحن نبعث أعزتنا، نبعث أفلاذ أكبادنا.
نعم.
لكي يقطعوا ويقتلوا.
نعم.
دفاعا عن الكنائس.
نعم.
دفاعا عن المصليات، دفاعا عن المعابد.
نعم.
هذه الآية في سورة الحج، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني إنما نحن نقاتل ونجاهد الذي يؤدي القتال والجهاد إلى يتمي الأطفال وأن تصبح النساء أرامل نتحمل كل هذه المشقات دفاعا عن الصوامع.
أحسنتم.
الصوامع ليست للمسلمين، البيع، الكنائس، الكنائس ليست للمسلمين.
نعم.
حتى عن معابد اليهودي عن معابد البوذيين والهندوس.
نعم.
صلوات مصليات. أولا لابد أن نعرف القرآن الكريم.
نعم.
ثانيا أن تفتح باب الحوار.
نعم.
وندعو النخب الأوروبية.
نعم.
النخب الغربية أن يأتوا إلى العالم الإسلامي ويطرحوا ويعرضوا كل ما لديهم حول الديانة الإسلامية، حول القرآن وتلك السموم التي بثتها الصهيونية العالمية والماسونية العالمية.
طيب.
بتأسيسها لأمثال داعش عن الإسلام.
أحسنت.
وثالثا يا عزيزي، وهذا واجب على جميع الأمة الإسلامية، إخوتي وأخواتي المستمعين، من اليوم يحرم على إخواننا المتواجدين حتى في السويد أن يستخدموا السلع السويدية.
نعم.
يعني إنما نواجههم بما يواجهوننا من الحظر.
نعم.
والله لو أن 10 دول إسلامية قد حضرت المنتجات السويدية لما تكرر هذا الأمر. وأول من كان يلقى القبض عليه هذا المجرم الفاعل، وكانت السويد تعتذر أشد الاعتذار لكل مسلم في العالم. يجب علينا أن نقاطع السلع، لأن هؤلاء ربهم، إلههم، دينهم المادة والأموال. أحسنتم.
بالضبط.
إذا قاطعت الدول الإسلامية المنتجات الاصطناعية واستيراد المنتجات من السويد، والله لما تكرر في أي دولة في العالم مثل هذا. ولكن ماذا نفعل؟ ومن المؤسف بعض زعمائنا وساستنا.
نعم.
في عالم آخر.
نعم فضيلة الشيخ صادق أخوان، طبعا لضيق الوقت نعتذر عن طبعا استمرار الحديث معكم. إن شاء الله سوف ينصر الله عز وجل كتابه العزيز، وهو ما وعده في كتابه الكريم إن شاء الله.
هذه شيء واقعي، ولكن هذا لا يخفف عنا ولا ينفع.
نعم أكيد أكيد.
مسؤوليتنا وواجبنا
إن شاء الله
في هذه الدورة الحساسة.
طبعا نشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ صادق أخوان، كنت معنا من مدينة قم المقدسة.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج صدى القرآن الكريم. أما الآن أيها الأفاضل ندعوكم إلى الاستماع إلى آراء بعض الخبراء القرآنيين حول طبعا حادثة الإهانة التي جرت على القرآن الكريم. نعم نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إنما جرى من اعتداء على القرآن الكريم بمحاولة حرقه أو تمزيقه أو التقليل من شأنه في الحقيقة ما هي إلا محاولة لبث الفتنة، ومحاولة لبث الكراهية، ومحاولة لخلق جو نعم من ونوع من أنواع الإرهاب في العالم، لأن ذلك الذي حرق القرآن الكريم يعلم حق العلم ومتيقن حق اليقين بأن المسلمين ستكون لهم ردة فعل قوية وكبيرة، لأن الاعتداء على القرآن الكريم اعتداء على المعتقد واعتداء على فكر جزء كبير من سكان الكرة الأرضية، جزء كبير من الأمة الإنسانية. فيجب على الأخوة في مملكة السويد أن تأخذ إجراء واضحا وصارما تجاه هؤلاء، خصوصا وأنهم نعم يطالبون دائما بحقوق الإنسان، بحقوق الأقليات، والأولى أن يطالبون بحقوق الأكثريات من المسلمين وغيرهم. فلا يجوز الاعتداء على نعم الآخرين على معتقداتهم، خصوصا وأن المسلمين لم نرهم يوما أنهم قد مزقوا الإنجيل أو أحرقوه أو مزقوا التوراة أو أحرقوها أو أي كتاب سماوي أو أي نعم أي مرجع من مراجع الديانات الأخرى التي يعتمدون عليها، لأنهم يحترمون كل كتب السماء ويحترمون كذلك الديانات الأخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يتبع الحق ومن أهل الحق وممن ينتصر للحق، إنه سميع مجيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعم الأمن والسلام في ربوع الكرة الأرضية مع بين كل الناس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أخوكم القارئ الشيخ ميثم التمار من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ندين ونستنكر بشدة جريمة الإساءة لحرمة القرآن الكريم والذي تم على أيد خبيثة تجرأت على هتك حرمته، وهذا يدل على مدى الحقد والهمجية والاستهانة والاستفزاز لمشاعرنا ومشاعر جميع المسلمين واستهداف أعظم مقدساتهم وقيمهم الإسلامية. ونحن نشاهد أن مثل هذا التحريض المشين يتم بين فترة وأخرى في السويد وفي دول أخرى، وها نحن نقف بوجه كل من تعرض وهتك واستهان وأهان وأحرق هذا الكتاب المقدس، أن ينتظروا الرد من عذاب الله عز وجل، وأن الله يمهل ولا يهمل، والله عزيز ذو انتقام. عادل الهنداوي من أستراليا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فليفعلوا ما شاء أن يفعلوا، لأن هذا الكتاب قد تكفل في حفظه مولانا عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن دل على شيء هذا العمل فيدل على سخافتهم هم، ويدل على حقدهم، ويدل على بغضهم للمسلمين في كافة بقاع الأرض. ونحن ليس لدينا شيء إلا أن نقول اللهم أصلح واهدي قلوب أولئك إلى الطريق الحق. فكتابنا نعتز به ونفتخر به، ونحن المسلمين، كما كان هذا الشعار في أحد المسابقات الدولية في إيران، يك كتاب يك أمة، نحن أمة مسلمة ونحن عندنا كتاب واحد. أرجو الله عز وجل أن يرد كيدهم بنحرهم، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آل بيته الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أحبتي، سمعنا إلى هذه الرسالة التي وصلتنا من أساتذة القرآن. الشخص الأخير الذي استمعنا إليه كان فضيلة الأستاذ منير عقل، أستاذ الإنشاد الإسلامي والديني والمبتهل الكبير من دولة سوريا العربية، وكثيرة هذه الرسائل الصوتية، لكن إذا سمح لنا الوقت سنستمع إليها.
نعم إن شاء الله. طبعا نشكر أيضا، نوجه الشكر للأستاذ الشيخ ميثم التمار والأستاذ عادل الهنداوي كل من العراق وأستراليا لهذه الرسائل. أما الآن ينضم إلينا الأستاذ السيد الدكتور عدنان أشكوري من طهران. سلام عليكم سيد عدنان.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبركاته.
والحمد لله على السلامة سيدنا.
الله يسلمكم.
أهلا وسهلا سماحة السيد، نبارك لك الأعياد الماضية ونستفيد من حضوركم وكلامكم حول هذه الجريمة التي ارتكبت بحق القرآن. باعتبارك أستاذ جامعي، كيف تفسر هذه الجريمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا بدوري أحييكم وأحيي مستمعي إذاعة طهران وأتمنى لكم كل خير.
حياك الله.
الواقع هذه الجريمة لها أبعاد عديدة. البعد الأول الذي ينبغي أن ننتبه إليه نوع الإهانة التي توجه إلى عقائد الآخرين. بالنسبة للقرآن الكريم، هو القرآن أيضا يتعرض إلى كثير من المحاولات التي كانت تريد أن تحط من شأن القرآن الكريم. كل هذا الشيء كان على أساس المنطق والحوار المنطقي. يعني هناك كثير من الناس نسبوا إلى القرآن أنه سحر، نسبوا إلى القرآن أنه أباطيل، أساطير الأولين. كل هذا الشيء رد عليه القرآن بأسلوب منطقي، وكان الأعداء حينما يوجهون مثل هذه الانتقادات إلى القرآن الكريم كان القرآن يتعامل معهم من أسلوب المنطق. لكن نرى في سيرة رسول الله أنه بعد فتح مكة ربما 9 أفراد من المشركين، رسول الله الذي أعلن في يوم فتح مكة أنه اليوم يوم المرحمة وليس يوم الملحمة، رسول الله بالنسبة لي 9 أفراد من المشركين قال هؤلاء أينما وجدتموهم اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. لماذا؟ لماذا هؤلاء الأفراد بالذات ولم يوجه مثل هذه الفتاوى ضد رؤوس الشرك آنذاك، أولئك الذين قاتلوا رسول الله، حتى قاتل حمزة عم الرسول أيضا عفى عنه الرسول. وحتى أولئك الذين وجهوا أسلحتهم ضد الديانة الإسلامية فيما بعد أعلنوا توبتهم أو أعلنوا انضمامهم إلى القرآن الكريم أو إلى الدين الإسلامي، اعتنقوا الإسلام ولو بالظاهر، هؤلاء تعامل معهم من بالمنطق، تعامل معهم على أساس الأحكام السماوية. أما هؤلاء الأفراد الذين صدرت الفتوى بحقهم أنهم يجب أن يقتلوا، هؤلاء لم يتخذوا سبيل المنطق وإنما اتخذوا سبيل السخرية. الفتوى التي أصدرها الإمام الخميني بحق كتاب الآيات الشيطانية وبحق كاتب هذا الكتاب لم تكن على أساس أن هذا الكتاب كتاب منطقي. من قرأ هذا الكتاب بكل سهولة يجد أن هذا الكتاب يتناول جانبا من تاريخ الإسلام من جانب السخرية، على أساس السخرية والفكاهة، ويحاول أن يطعن من دون أن يعتمد على الدلائل القانونية أو يعتمد على الدلائل المنطقية أو على أساس المنطق والمناقشة العلمية، لأن القرآن هو يدعو إلى أن
يعني بعبارة أخرى فضيلة الدكتور أنه كتاب يعني يهزأ واستهزائي إذا كان صح التعبير، وليس كتاب علمي يناقش التاريخ ويحلل التاريخ.
بالضبط. نحن نرى أن الكثير ما زالوا إلى الآن، كثير من المستشرقين حاولوا أن ينالوا من القرآن الكريم، كثير من علماء الغرب حاولوا أن ينالوا من القرآن الكريم، أن يوجهوا أصابع الاتهام إليهم، وعلماؤنا عاملوا هؤلاء من منطق العلم، من منطق الحكمة والنقاش السليم القائم على الأصول العقلية، على أساس الحياد العقلي، على أساس الموضوعية. لكن إذا كان الطعن في العقائد الإسلامية من باب الاستهزاء ومن باب السخرية ومن باب هذه الأمور، فالأمر يختلف بعض الشيء.
نعم.
الموقف الذي رأيناه طوال هذا العقد الماضي من الزمن، تقريبا في العقد الماضي أو في العقدين الماضيين في بداية القرن الحادي والعشرين، نرى أن المواقف التي اتخذت تجاه القرآن الكريم والنيل من مشاعر المسلمين كانت من هذا القبيل، يعني تحاول أن تستفز المسلمين من خلال ممارسات لا تعتمد لا على المنطق ولا على ما يسمى بحرية التعبير. أن تحرق القرآن هذا ليس حرية تعبير، حرية التعبير أن تأتي وتنتقد القرآن بالمنطق، أن تأتي وتحاول أن تناقش بالمنطق. كل من نال من القرآن الكريم لم يعتمد على حرية التعبير، وإنما اعتمد على حرية الطعن وحرية الاستهزاء بالآخرين. والاستهزاء بالآخرين يجرح المشاعر، سواء كان مشاعرنا أو مشاعر الغربيين أنفسهم. نحن لا نسمح لأنفسنا أن نطعن في عقائد الغربيين من خلال أسلوب الاستهزاء. هنا ليست أصابع الاتهام موجهة إلى الفاعلين، الفاعلين نعم هم الذين قاموا بمثل هذه الأمور بشكل مباشر، أصابع الاتهام توجه إلى من يدعم مثل هذه الممارسات ويحاول أن يؤطرها في إطار قانوني، وذلك في تناقض واضح وصريح في القضايا في المواقف. يعني كما ذكر ضيفكم قبل لحظات سماحة الشيخ صادق أخوان، يقول لو مثلا حاول المسلمون أن يخرجوا في تظاهرة اعتراضا على شيء لا يسمحون لهم، لا يعتبرون ذلك من ضمن حرية التعبير. وأقول في نهاية المطاف كما عبر أمير المؤمنين، هذا ما عبر عنه أمير المؤمنين إلى حد ما، ليس الطعن في القرآن الكريم فقط من قبل أعدائنا، وإنما ربما يكون هذا الطعن من قبلنا نحن وما نتخذه من مواقف. أمير المؤمنين يقول وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، فقد نبذ الكتاب حملته، هذا تعبير أمير المؤمنين، وتناساه حفظته، فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون. هذه المسؤولية ملقاة على عاتقنا. هم اتخذوا مواقف عديدة ضدنا، من ضمن هذه المواقف المقاطعات الاقتصادية، التحريم أو العقوبات التي فرضت علينا على دولنا، يجب أن نعاملهم بالمثل. وهذه المواقف ليست فقط على عاتق حكوماتنا، نعم حكوماتنا الدول العربية والإسلامية ينبغي أن تتخذ مواقف عملية، ليس فقط على مستوى الاستنكار وعلى مستوى مثلا طرد سفير أو قطع العلاقات أو ما شابه ذلك، يجب أن تكون هناك مقاطعة اقتصادية. وإذا تمت هذه المقاطعة الاقتصادية سوف نرى أن الحكومات الغربية التي تدعم مثل هذه الممارسات القبيحة، هذه الحكومات ستكون أول من يتصدى لمثل هذه الممارسات، وستحاول أن تبذل قصارى جهدها لترضي المسلمين. لكن للأسف الشديد الحكومات الإسلامية لم تتخذ المواقف الجيدة، وبالنسبة لنا نحن الشعوب أيضا يجب أن نتخذ مثل هذه المواقف.
أحسنتم فضيلة الدكتور،
الله يحفظكم أخي الكريم.
أحسنتم، شكرا لكم على حضوركم. أعتذر عن المقاطعة، الوقت قليل عندنا، لم يبقى لنا دقائق قليلة. أشكركم على حسن حضوركم، وإن شاء الله نعدكم أن نستضيفكم إن شاء الله في حلقة أخرى لنكمل هذا الحديث حول حرق القرآن، لأنه ليس بمسألة قليلة وموضوع هين. يعني
هذا القرآن يهدي للتقوى.
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
نعم، مع جزيل الشكر للدكتور عدنان أشكوري الذي طبعا قدم لنا هذه المعلومات القيمة رغم طبعا سيء صحته. أما الآن ينضم إلينا المستمع الكريم غالب من طهران. سلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله، أحييكم وأحيي المستمعين الكرام. بالنسبة إلى السؤال، ما معنى الضريع؟ الحقيقة كما هو موجود أن الضريع هو شيء يشبه الشوك، وأنه أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرا من النار. هذا الحقيقة هو يعني نوع من العقوبة للذين خلدوا في النار. أولئك الحقيقة يستغيثون ولا يغاثون إلا من طعام الحقيقة ذو غصة. لماذا ذو غصة؟ غصة لأنهم كانوا يستبيحون الغصص ويستهينون بالمعايير التي حددها القرآن الكريم وينتهكونها، ولذلك كانت عقوبتهم بالضبط من نفس الجزاء والعمل الذين ارتكبوه. هناك حديث عن الإمام علي عليه السلام في نهج ولاته يقول: حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة. قد الإنسان يتعرض في الدنيا إلى بعض المصاعب، عليه أن يتحمل من أجل أن تكون آخرته جيدة، ولا ينهار في وسط الطريق وينحرف على الصراط المستقيم.
طبعا مناسبة على إتاحة هذا، شكرا. مناسبة هذا السؤال أيضا يتعلق ب خاصة بالسيما بالذي يحرق القرآن ويسيء القرآن الكريم.
نسأل الله أن يعذب هذا الشخص الذي حرق القرآن بهذا العذاب.
نعم.
إن شاء الله.
طبعا نسأل الله أن يهديه قبل وإذا لم يهتدي فإن شاء الله. نعم. ينال جزاء. شكرا لك سيد غالب، كنت معنا من طهران. أما الآن جاء دور مشاركاتكم مستمعينا الأفاضل، ونبتدأ بمشاركة المستمع أحمد من بوشهر. يكتب لنا: إن حرق القرآن لا يتسبب أبدا في تهميش القرآن أو الحد من شأنه، بل على العكس تماما، سيظهره ويثير نوعا من الفضول للإطلاع على مفاهيمه ومضامينه السماوية. فكما قال الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكيد طبعا يعني نحن نقرأ في التاريخ، يعني هذه ليست أول مرة أن تكون هذه الهجمة على القرآن الكريم، لكن زاد شأن القرآن وعظمة القرآن عند الناس أجمعين. وننتقل إلى أيضا مشاركة صوتية أخرى أرسله لنا المستمع عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعتكم الكريمة، تحية إلى مستمعيكم، تحية إلى مقدمي البرنامج وسيد المخرج وكل قناة ريدة الطهران العربية، وشكرا جزيلا على تواصلكم مع الحدث، وهذا الشيء الذي ينعكس إيجابا على كل خطوة تخطيها إذاعة الطهران العربية. مع الأسف الشديد اليوم نلاحظ سكوت بعض الأنظمة، سكوت بعض الأنظمة الإسلامية على تلك الجريمة البشعة التي نالها المجرم سلوان، بحيث استطاع أن يمزق كتاب الله عز وجل، أو مزقه بالشكل، ولكن من الناحية الجوهرية في قلوب المؤمنين، وباقي القرآن في قلب كل مؤمن، في قلب كل مسلم. ولكن الموقف ركيك جدا، بحيث بعض الدول بقيت علاقتها طيبة مع السويد. يجب أن تتظاهر، يجب أن تخلق السفارات السويدية في بعض الدول الإسلامية، وهذا أقل ما يحدث أو أقل ما يفعله النظام في تلك الدول.
نعم، لضيق الوقت نعتذر عن طبعا بث هذه الرسالة الجميلة بكاملها، ونشكركم أيها المستمعين الأكارم لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم لهذا اللقاء. حتى اللقاء القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.